نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق الصنعاني تقدم وثقة صاحب المصنفات.
قال: أخبرنا إسرائيل
بن يونس ثقة.
عن سمان
الصدوق في رواية عن عكرمة اضطراب.
عن عكرمة
البربري ثقة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا.
نعم. هذا الحديث اسناده ضعيف، لأن من رواية سماك عن عكرمة وهي مضطربة، ولكن له شواهد كما تعلمون، وأوصلها أهل التحقيق إلى أن يكون الحديث صحيح لغيره من كثرة شواهده. فقوله النبي إن من الشعر حكما وحكمة يعني يدل على جواز الشعر، على مشروعية إنشاد الشعر، لكن هذا مقيد بأن لا يكثر من ذلك حتى يليه عن القرآن تدبره. سدام يأخذ 2000 بيت 7000 بيت كل يتدبرها العرب والجاهلية ويعجب ذلك حتى ينسى القرآن، هذا غلط. بل القرآن هو الذي يهدي التي هي أقوى، وهو الآيات البينات في صدور أهل العلم، فلا ينبغي إشغاله الشعر عن القرآن ويصبح الشعر هجيرة كما يفعل البعض. ذلك أنكر علماء على يسمونها أصحاب النشيد الإسلامية، يجعلونها هجيرة صباح مساء ويتركون القرآن ويأخذون بنغام هذه الأناشيد المبتدعة تشبه طريقة الصوفية في الدعوة، تشبه طريقة الصوفية لأنهم يستعملونها في الدعوة إلى الله، يقول ترقي قلوب العامة بالأنغام، كل عام قاسي قلبه، فلما ودغدغ مشاعره بالآهات هذا يدخل في العامة رقة، يرق قلبه. نعم. فيكون على هذا الوجه مبتدع، خاصة إذا صار في الحلف الساق، من شبه بقوم فهو منهم. الثاني أن لا يتضمن الشعر ما يهيج الشهوات كذكر عورات النساء، كريانة العود ونحو ذلك، أو صاحب العاشقين، فلا يهيج الزنا. وذلك قالوا في المغنين أو في ما يتكلم به المغنون من العشق والصور المحرمة، قالوا في الأغاني رقي الزنا كما قال سلف ولا ذلك، فلا يكون في وصف العورات تهيج للشهوات. نعم. أما ما ذكره الله في وصف الحور كواعب أترابة فهذا في الجنة لتشويق الناس للزواج بهن وليس للنكاح المحرم. طيب، ويدل على ذلك وأنه لا ينبغي أن يتم يتضمن مثل هذا المذموم يعني الكلام، والشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه حتى يغطيه، خير من يمتلئ شعرا. هذا الشعر الذي يصرف عن طاعة الله وعن التوحيد ويوقع العبد في الغزل والدجل، أو يوقع في الإلحاد أو ما هو محرم، نعم، أو في خفض قبيلة أو رفع أخرى أو نبز أو سخرية أو غير ذلك مما لا يحل شرعا. ومن البيان من أسلوب الكلام وبديعه ما يكون سحرا، السحر هو أصل الصرف أو العطف، هذا سحر عطف، يكون رجل يحب امرأة مبراة تزوجها فيأخذ من شعره ويعقده فتصبح تهين به وتردد اسمه حتى تزوجه، هذا العطف. صرف يصرف الرجل عن أمه عن زوجه الساحر أو عن حب الولد، هذا سحر صرف، وهو والسحر يكون إيش؟ بما لطف وخفي سببه. فهنا البيان يأسر قلوب الناس وهو بديع الكلام، وتناسق وانسجام يكون في أواخر الكلم منه، يأسر قلوب الناس فيتحول عندهم الحق يتحول باطل بسجع الكلام وبديع انسجام وتناسق السجع فيه. وذلك رجل لما قال النبي، والمناسبة أمس سألني البعض يقول بعد هذا ذكرت شيء، أمس سألني أظن في مسجد بن سعود عن الشخص المرأة تجهض ولدها، ذكرنا أن عليه دية خمس الدية غرة عبد عليها، لكن راح عننا نذكر إيش أن عليها كفارة عتق رقبة أو فلم تجد في صيام إيش شهرين متتابعين. طيب، فهذا قيل في الذم إن من البيان لسحرة، ولكن يمكن أن يكون في المدح لمن استعمل البيان على طريقة القرآن. قام أو جاء على بيان بديع البيان إيش لبيان الحق للزيادة في يعني الإقبال على الحق أو لإقامة الحجة أنه كلام الله عفوا. فكذلك الشعر إذا ذكر على وجه بديع لهداية الناس فإن ذلك إيش لا بأس به، بل هو مطلوب شرعا. لكن الذم أن يصرف الحق إلى الباطل بتنميق الكلام، مثل ذاك الرجل الذي قال يا رسول الله كيف يرث من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك قلب. قال أنت سجاعك كسجاعة الكهنة، أنكر عليه النبي، استعمل السجع لقلب إيش لقلب الحق باطل. نعم، كيف يورث أو يرث من لم يأكل ولا الجنين، لما تكلم على المسألة في يعني أمر الجنين الذي مات أو قتل في بطن أمه، كيف يورث أو يرث من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك إيش فمثل ذلك طل. ولا شك ولا ريب أن استعمال السجع في مثل هذه الأمور هو طريقة الكهنة، فجار الكهنة اللي يخالفون دين الله ويستعملون مثل هذه السجعات التي تصرف الناس من الحق إلى الباطل. نعم، واصل القصة الأولى يعني في ذلك أن هذا أراد أن يصرف لا شك الباطل الحق، الحق الباطل بمثل هذا السجع، فأنكر على النبي مثل هذا. فإياك يا عبد الله أن تستمع لمن يسمون دعاة الصحوة الذين ساروا يستعملون الكلام المنمق بالأشعار وبالقصص والحكايات وبديع الكلام حسن ليصف الحق ليصف الباطل ليصف الحق ليصف الناس عن الحق إلى الباطل، كما في كلمات سيد قطب الذي أكثر الناس من مدح سجعاته وبديع كلامه وأنه أديب، ثم ماذا فعل أدبه ذلك؟ ورثه قلة الأدب مع الأنبياء، فيقول موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، نسأل الله العافية. وقال وعرفت لموسى عصبيته من صغره، فانتبه من هؤلاء الذين يمدحون في الأدب ولا يملكون في الدين التعظيم لله وحسن الأدب. أما الحديث الثاني اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق تقدم.
قال حدثنا معمر
الراشد الأزدي وثقة.
عن ابن طاووس
ثقة.
عن أبيه
طاووس بن كيسان ثقة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر.
طيب، الفرائض هي المواريث الذي فرضها الله، يعني قدرها، فليس لأحد أن يكل أمر الفرائض إلى أهواء الناس كما يفعلون في بعض مناطق الجنوبية أو قريب اليمن، يجعل الفرائض قسمتها على أهوائهم. يقول والله ما نعطي البنت لو تموت. ليش؟ يقول عندها زوج بياخذ المال واستمتع فيه. لا والله، حنا الذكور عصبتها أولى. فيجب حينئذ بهذا الحديث، نص هذا الحديث، إلحاق الفرائض بأهلها المقدر أنصبتهم في كتاب الله. مثاله: النصف للزوج إن لم يكن له ولد، الربع للزوجة إن لم يكن له ولد، له ولد. فإن كان ولد فالربع للزوج والثمن ليش؟ للمرأة. السدس للجد، وهكذا. فالمراد بالفرائض هنا الأنصبة المقدرة في كتاب الله، يبدأ بها. توفي عن أب وأم وإخوة وبنات وأولاد، فحينئذ يعطي الأب والأم ما قدر لهم في الأنصبة، ويحجب الأولاد أخوانه أعمامهم، ويكون للأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطون ما يستحقونه أولا من الميراث، فما بقي في الأولى رجل ذكر. نعم، المعنى أقرب رجل من العصبة، أقرب رجل في العصبة. ذكر ذلك تنبيها على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث. والعصبة هي كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة، ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى من فرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي القربة غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له. وأقرب العصبات البنوة، ثم بنوهم، ثم انسفلوا، ثم الأب، ثم الجد. وذلك أننا الذكر سبحان الله يقوم بمهام لا تقوم بها الأنثى. ما تلاحظ أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، فهو يقوم بأشياء ومهام لا تقوم بالأنثى. الأنثى فقط تكون ذات زوج أو أب يصرف عليها، فذلك جعل للذكر أكثر إيش؟ أو نصاب أكثر وأكبر. وسيمر هذا معنا التفصيل حين دراسة الفرائض إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
درس العصر شو
هذا؟ في درس العصر في أثر الصحابة. اليوم شو؟ أحد. الأحد اليوم الفرقان. ما عندنا. الأحد اليوم في درس في مسجد أحمد.
هذا التوحيد.
توحيد.
بعد العشاء. بعد العشاء.
هذا ليس مسجد أحمد محمل، والفرقان بعد المغرب. كتاب جديد لابن تيمية، والبعض يتخلف عنه. أو كتاب جديد سواه في سجل ابن تيمية، والبعض يتخلف عن الدراسة بعد المغرب. ينبغي العبد انتبه لي. هذه فرص عظيمة. هذا آخر كتاب كتبه ابن تيمية، فرقان في السجن، والبعض يتخلف عن دراسته. حرام هذه جدا. هذه فرصة عظيمة، ما تعرف قد تدرس بعد كذا أو لا. بعد المغرب فرقان الجديد، وبعد العشاء إن شاء الله كتاب التوحيد في مسجد الإمام أحمد بن حنبل.
عاش. علي أبو